بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في كتاب جامع بيان العلم وفضله باب قوله صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان شريكان في الأجر، وبينا أن هذا موقوف على أبي الدرداء. فهل المشاركة تقتضي المساواة؟ لا تقتضي المساواة، بل الأصل أن العالم يكون ماذا؟ أعظم أجرا، لأدلة كثيرة. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: باب تفضيل العلماء على الشهداء. هو لا يزال في ذكر الأبواب التي في فضل العلم وأهله. وذكر هذا الباب تفضيل العلماء على الشهداء، وذكر تحته أحاديث كلها ضعيفة، بل كثير منها شديد الضعف. لا تكون كافية في الدلالة على هذا الباب الذي بوب عليه لضعفها. وأما هذه المسألة وهي المفاضلة بين العلماء والشهداء، من الأفضل، العالم أو من يقتل شهيدا في سبيل الله؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف منازل الشهداء أو باختلاف مراتب الشهداء. فقد يكون الشهيد عالما، عالم وشهيد، فهذا أعلى منزلة وأعلى درجة ممن هو عالم وليس بشهيد. وأما إن كان الشهيد دون العالم في المنزلة، فالعالم قد يكون من الصديقين، وهي مرتبة أعلى من مرتبة الشهداء. ولذا قال الله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجعل منزلة الصديقين بعد منزلة النبيين وقبل منزلة الشهداء، وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام لما صعد على أحد فرجف الجبل فقال: اهدأ أسكن أحد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. كان الصديق أبو بكر والشهيد عمر وعثمان، وأبو بكر أفضل منهما وليس بشهيد. فإذا العالم أعلى مرتبة من الشهيد الذي هو ليس بمرتبة العالم. فإذا انضم إليه العلم والشهادة كان عالما وقتل شهيدا في سبيل الله، فهذه درجة رفيعة جدا. فإذا الباب الذي بوب عليه ابن عبد البر تفضيل العلماء على الشهداء تدل عليه أدلة كثيرة أخرى، أما الأدلة التي ذكرها فهي كما سبق أدلة ضعيفة، مما يدل على فضل العالم كثرة حسناته التي يرتفع بها في درجات الجنة، فكم يهدي الله به من أمم، وكم ينتفع بعلمه من أناس في حياته وبعد موته. كل من عمل بالعلم الذي نشره وبثه وعلمه كان له أجر ذلك، له مثل أجر من عمل بعلمه الذي نشره إلى يوم القيامة. فكم سيعمل بعلم العالم إذا نشر العلم وحث عليه وبثه؟ فلذا مرتبة العلماء مرتبة رفيعة جدا. قال حدثني خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي ابن عبد العزيز حاء، ما معنى حاء؟ ها؟ ما معنى تحول السند؟ أي سند آخر، معناه أنه يروي هذا الحديث بإسنادين. حاء وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عنبسة ابن عبد الرحمن القرشي، وعنبسة هذا ممن كان يضع الحديث، عن علاق ابن أبي مسلم عن أبان ابن عثمان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. حديث موضوع شديد الضعف، كل ما ذكره في هذا الباب ضعيف، وسيأتي وجه ذكره لماذا ذكرها. وقد سبق أنه يقول ذكر الأحاديث الضعيفة في الفضائل جائز. وقرأت على خلف ابن القاسم أن أحمد بن إبراهيم ابن عطية الحداد حدثه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن عيسى قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المستنير قال حدثنا أبو عصمة عاصم ابن النعمان البلخي قال حدثنا إسماعيل ابن أبي زياد وهو الكوفي أيضا من الوضاعين عن أبي يونس القشيري عن سماك ابن حرب عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. جاء في رواية في حديث ابن عمر فرجح عليهم أي دم الشهداء. أي فرجح عليهم أي حبر العلماء، فإنه في سير تفضيل العلماء. وروي من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهداء فضل درجة وهو أيضا شديد الله له طرق كلها شديدة الله. أنشدني بعض شيوخي لأبي بكر ابن دريد أهلا وسهلا بالذين أحبهم، أي هو يرحب بطلاب العلم طلاب الحديث، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. ما هو الشاهد من هذه الأبيات؟ ها؟ قوله ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. وروي من حديث أبي هريرة وأبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا. وبعضهم يقول في ذلك الحديث لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة. وروي أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتابنا هذا في باب استدامة الطلب وفي باب جامع فضل العلم، وفي إسناده اضطراب، لأن منهم من يجعله عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، ومنهم من يجعله عن سعيد عن أبي هريرة وأبي ذر، ومنهم من يرسله عن سعيد. والفضائل تروى عن كل، أي عن كل أحد من الرواة، والحمد لله. والحجة من جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام. هذه المسألة أيضا سبق ذكرها ابن عبد البر عقب الحديث رقم 93، من أدى الفريضة وعلم الناس الخير إلى آخره، قال هذا الحديث ضعيف لأن أبا معمر عباد ابن عبد الصمد انفرد به ومتروك الحديث، وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. هذه المسألة وهي رواية الحديث الضعيف ونقل الحديث الضعيف مسألة مشهورة بين العلماء، فلا بأس من أن نذكر فيها شيئا، لا سيما وأن ابن عبد البر رحمه الله قد كرر هذا الكلام في موضعين إلى الآن، وربما سيكرره أكثر، فإن هذا مذهب مشهور له، وهو هل يجوز رواية الأحاديث الضعيفة وذكرها؟ وحاصله أن للعلماء فيه ثلاث مذاهب، فمنهم من أجاز رواية الحديث الضعيف مطلقا سواء كان ذلك في الأحكام أو في الفضائل، اشترطوا لذلك شروطا. الفرق بين الأحكام والفضائل، الأحكام هي الأحاديث التي تثبت حكما، تثبت شرعية عبادة، تحلل شيئا أو تحرم شيئا، أي حكم ينبني عليه عمل الناس، إما أن يثبت بهذا الحديث أو لا يثبت. وأما الفضائل فمراد العلماء بالفضائل أي ما كان من باب الأخلاق، من باب الآداب، ليس من أحكام الدين التي ينبني عليه الحلال والحرام. فقال بعض العلماء بجواز ذكر الأحاديث الضعيفة وروايتها مطلقا، سواء كان ذلك في باب الأحكام أو في باب الفضائل. وقيدوا هذا القول بشروط، قالوا من الشروط ألا يكون الضعف فيه شديدا، بمعنى لا يكون من رواية الكذابين والمتروكين والمتهمين، لا يكون الضعف فيه شديدا. قالوا وبشرط ألا يعارض حديثا صحيحا، وبشرط ألا يوجد في الباب غيره. قالوا فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة، حديث ليس الضعف فيه شديد، وليس في الباب إلا هذا الحديث، ليس هناك غيره أصح منه، ولا يعارض شيئا من الأدلة الصحيحة، قالوا فيجوز رواية الحديث الضعيف في هذا الحال. وقد نقل هذا القول عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وما يذكر في هذا الباب كلمة الإمام أحمد رحمه الله المشهورة أنه قال لولده الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني عكس هذا المذهب تماما، وهو أنه لا يجوز رواية الأحاديث الضعيفة ولا نقلها لا في الأحكام ولا في الفضائل، لأن الحديث إذا قلنا فيه ضعيف معنى أننا لا ننسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كنا لا ننسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن كيف نبني عليه حكما أو نستدل به على فضيلة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي لا يعتقد نسبته، فهو أحد الكذابين. أيضا قالوا هذا مجرد ظن، والظن لا يغني من العلم شيئا. وهذا المذهب عليه جماعة من الأئمة المحققين كابن معين، وهو ظاهر مذهب الشيخين البخاري ومسلم، ومذهب الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، وكذلك ابن أبي حاتم، وقال به ابن حبان والخطابي وابن حزم وأبو بكر ابن العربي وغير من الأئمة كثير. وعللوا بما سبق، لأن الحديث الضعيف لا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول فيه قال الرسول؟ ثم كيف نستدل به على حكم من الأحكام أو على فضيلة من الفضائل؟ ثم قالوا الحديث الصحيح فيه غنى عن الضعيف، وهذا مذهب أيضا ابن المبارك رحمه الله، وتروى عنه كلمته المشهورة في صحيح الحديث: شغل عن سقيمة. وهناك مذهب ثالث حاولوا الجمع فقالوا: باب الحلال والحرام والأحكام لا تروى فيه الأحاديث الضعيفة، أما باب الفضائل والآداب والرقاق والزهديات قالوا هذا لا بأس برواية الأحاديث الضعيفة. وهذا القول منقول عن الجمهور، بل كلام ابن عبد البر في الموضع الأول يوحي أنه إجماع عقب الحديث 93. انظر ماذا قال: قال: وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيرونها عن كل، وإنما يشددون في أحاديث الأحكام. وهنا قال: والفضائل تروى عن كل، يعني عن كل أحد، والحمد لله. والحجة من جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام، وهذا أيضا نقله النووي رحمه الله عن الجمهور، بل حكى عليه في مقدمة كتاب الأربعين النووية الاتفاق، ولعله اتفاق المتأخرين، وإلا فبعيد أن ينقل عليه الاتفاق بعد كلام كثير من الأئمة الصريح في رده. وأشهر من انتصر لهذا المذهب النووي رحمه الله وابن عبد البر وأمثالهم من العلماء، وكثير منهم قيدوا هذا بقيود وشروط قالوا لابد منها. الشرط الأول قالوا: ألا يكون الحديث شديد الضعف، بمعنى يكون مما الضعف فيه يسير. قالوا أيضا: أن يندرج العمل به تحت أصل من الأصول العامة الثابتة في الشريعة، بمعنى لا يثبت شيئا جديدا لا يدل عليه أي دليل، يعني يكون مثلا في فضل صلاة من الصلوات، أو في فضل ذكر من الأذكار، أو في فضل شيء ثابت في الشريعة. قالوا الصلاة ثابتة، ذكر ثابت، بعمومات وأصول كثيرة، قالوا فهذا يندرج تحتها. قالوا أيضا: ألا يعتقد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء روايته أو العمل به، قيدوا بهذه الشروط: لا يكون الضعف شديدا، أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة، وألا يعتقد نسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عمل به. هذه مذاهب العلماء في رواية الحديث الضعيف وفي التحديث به ونقله. وأصح هذه المذاهب هو المذهب الثاني، أن الأحاديث الضعيفة لا تروى ولا يستدل بها لا في الأحكام والحلال والحرام ولا في الآداب والفضائل والرقاق، فإن الكل دين والكل شرع، فكما أن الأحكام من دين الله وشرعه كذلك الفضائل والآداب من دين الله وشرعه. فالشيء الذي تثبت به الأحكام هو الذي تثبت به الفضائل والآداب، وما لم يجوز أن تثبت به الأحكام لا يجوز أن تثبت به الفضائل والآداب، لأن الكل من الدين. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وبين شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وكذلك ابن رجب في شرح العلل، بينوا أن مراد أحمد
رحمه الله بقوله الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، أن المراد بالضعيف أي الذي لم يشتد ضعفه إذا وجد ما يقويه، قال وهو الذي يقصده الترمذي بقوله الحسن. قال فمراد أحمد رحمه الله بالضعيف في هذا الموضع ما يريد الترمذي رحمه الله بقوله الحسن. ما هو الحسن عند الترمذي عبد الرزاق؟ ما هو الحسن لغير عند الترمذي؟ نعم، أن يروى من طريق في ضعف يسير ثم يأتي من طريق أخرى ما يقويه. قالوا فهذا مراد أحمد بالضعيف، أي الضعيف الذي وجد ما يعضده ما يقويه، أما الضعيف المتروك الضعيف الذي ليس له ما يقويه فهذا ليس مرادا بكلام الإمام أحمد رحمه الله. وإذا كان هذا هو مراد الإمام أحمد رحمه الله فإذن هو راجع إلى الحسن، فيكون مذهب الإمام أحمد أن الحديث الذي هو ضعيف ضعف يسير إذا وجد ما يقويه هو أحب إلي من رأي الرجال. إضافة إلى ذلك أن الأحاديث الضعيفة التحديث بها يستلزم منه نشر البدع، نشر الخرافات، نشر الأمور المحدثة. بعض الناس يأتي بأذكار ليست مشروعة يداوم عليها في وقت معين، كيفية معينة، صفة معينة، عدد معين، لأنه وردت بأحد الضعيف. بعض الناس يصلي صلوات معينة في وقت معين وبعدد معين لأنه وردت في أحاديث ضعيف، يقول هذا من الفضائل تندرج تحت أصول الشريعة، ويفتح على نفسه باب البدع، والنفوس تهوي إلى البدع تميل إليها. بعض الناس يترك التعبد بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجبه أن يفعل البدع. فعلى هذا فالقول الصحيح أن الحديث الضعيف لا تحل روايته ولا الاحتجاج به لا في الأحكام والحلال والحرام ولا في الفضائل والآداب. إضافة إلى ذلك أن كثير ممن ذهب إلى التفصيل قال تروى في الفضائل أحاديث التي ليست شديدة الضعف يندرج تحت أصول، توسعوا في ذلك، ودليل ذلك ابن عبد البر، هل توسع ابن عبد البر أو اقتصر على الأحاديث التي هي ضعفها يسير التي مرت معنا اليوم عدة أحاديث فيها من هو كذاب يضع الحديث، هذا ليس من الضعف اليسير. ثم هذا الفضيلة وهذا الحديث الذي هو في الفضائل قد أنت لا تفهم منه أحكام، تفهم منه فضيلة فقط، غيرك من العلماء يفهم منه أحكام كثيرة، فيكون من أحاديث الأحكام وفوق كل ذي علم عليم. ثم هذا الشيء الذي هو من الفضائل فقط، استحباب هذه الفضيلة، هذه الفضيلة استحبابها بهذا الحديث الضعيف، هل الاستحباب حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي، فإذا الفضائل هي أحكام شرعية فلا بد فيها من التحري والتقصي. هذه الفائدة تعليق على كلام ابن عبد البر رحمه الله الذي قد كرره في هذا الكتاب، وبنى على هذا المذهب إدخال كثير من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب. فما هو حاصل ذلك أنت يا يوسف؟ أنه لا يحدث بالأحاديث الضعيفة ولا يعمل بها لا في الأحكام ولا في الآداب والفضائل. لماذا قلنا؟ لماذا لا نحدث بها؟ أنها سبب في انتشار البدع والمحدثات. ها أيضا ولأنها الفضائل والآداب أيضا من الدين وأمور الدين لا تثبت إلا بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ها أيضا لأنها نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولذاهم يقولون لا تعتقد نسبة إلى الرسول، كيف أقول قال رسول الله ولا أعتقد نسبة إليه؟ ها أيضا أن الفضيلة يستدل بها على أن هذا الشيء مستحب والاستحباب حكم شرعي، وأيضا أن بعض الفضائل والآداب ويستنبط منها أحكاما في الشريعة، وعلى ذلك تنبني أحكام على أحاديث ضعيفة. فإغلاق هذا الباب هو اللازم، وفي صحيح الحديث كما قال ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث شغل عن سقيمة. ويقال لهذا الذي يريد يعمل بالفضائل والآداب في الأحاديث الضعيفة، يقال له هل قد استوعبت العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل؟ هل قد عملت بكل الحديث الصحيح في الفضائل والآداب عن رسول الله حتى تلقى إلى أحاديث ضعيفة؟ ممن قرر هذا المذهب أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة كتاب تحقيق الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله، أيضا في كتاب الحديث الضعيف بحث نافع في هذا الباب وذكر هذه الأقوال والمذاهب وحقق أصحابها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وبلغني من حديث علي بن عاصم عن الجريري عن أبي الهذيل قال: قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، هذا أيضا ضعيف الذي سبق، جريري مختلط ورواية علي بن عاصم عنه بعد اختلاطه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن عثمان قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان قال: أخبرنا آدم قال: أخبرنا شريك، شريك بن عبد الله النخعي القاضي، ضعيف في الحديث، إمام في السنة من أئمة زمانه في السنة والتمسك بها والرد على أهل البدع، ولكنه ولي القضاء فساء حفظه فضعف حديثه رحمه الله وغفر له، وإلا ترجمته كان من خيار عباد الله صلاحا واستقامة وزهدا وثباتا على السنة وعدلا في قضائه، ولكن ضعف في الحديث، وليس الضعف في الحديث بمنقص من منزلة الإنسان، هو راجع إلى الحفظ. قال: حدثنا أخبرنا ليث بن أبي سليم، أيضا ضعيف مختلط، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا الأزدي، هو علي بن عبد الله البارقي، قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين، وبه عن يعقوب، أي بالإسناد السابق، ابن سفيان قال: حدثنا أبو اليمان وآدم قال: حدثنا حريز ابن عثمان الرحبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري أن أبا الدرداء قال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما وإسناده لا بأس به. رجاله ثقات سوى عبد الرحمن بن مسعود الفزاري الراوي عن أبي الدرداء قال في الحاشية هنا قال ترجمته في تاريخ دمشق وهو من أصحاب أبي الدرداء قال ابن عساكر أحد القواد الذين ولوا صوائف الروم في أيام معاوية له ذكر وشجاعة. يعني رجال ثقات إلا هذا هي ترجمته. ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما. طالب العلم مجاهد في سبيل الله بلا شك. فالجهاد جهاد بالسيف وجهاد بالحجة قد جمعها الله تعالى في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالحجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن الحرب على المنافقين ولم يقتلهم بل نهى عن قتلهم، وهكذا قال الله تعالى وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، فسمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا. فلا شك أن طالب العلم مجاهد، وغدوه إلى المسجد ورواحه من المسجد لأجل التعلم والتعليم هذا من الجهاد في سبيل الله. قال أبو الدرداء إلا كتب له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما. فلنحتسب هذا الأجر العظيم في طلب العلم. طالب العلم مجاهد في سبيل الله، فإن غاية ما يفعله المجاهد الذي هو مجاهد حقا أن ينصر الإسلام، وطالب العلم ليله ونهاره وهو ساع في نصرة الإسلام. وإذا جاء وقت الجهاد بالسيف وجاهد في سبيل الله بسيفه فيا لها من فضيلة ويا لها من كرامة أن يجمع الله تعالى له الجهادين. فطلب العلم جهاد، وطالب العلم مجاهد، فإنه يسعى في نصرة دين الله. فليحتسب طالب العلم ذلك. أخني يقول إذا كان لا يجوز نسبة الحديث الضعيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بقراءة مثل هذه الكتب التي اشتملت على الأحاديث الضعيفة؟ قراءتها مع بيانها مطلوب، فإن من العلم معرفة الأحاديث الضعيفة، هذا من العلم وليس من العلم، هذا من أهم العلم أن يعرف الإنسان الأحاديث الضعيفة حتى إذا سمعها بعد ذلك عرف أنها ضعيفة. قد صنف العلماء في الضعيف والصحيح. سلسلة الأحاديث الضعيفة للإمام الألباني مثل سلسلة الأحاديث الصحيحة مرتين، اعتنى بذلك وألف وكتب. لماذا كتب؟ ليبين للناس أنها ضعيفة. بعض السلف، بعض علماء الحديث ولا أذكر اسمه، أتاه بعض الطلبة يسأله الحديث فأملى عليه، كل يوم يملي عليه شيئا شيئا شيئا، فلما مضت فترة وهو يملي عليه الحديث قال له إني قد أمليت عليك الحديث الضعيف، أي بحسب ما بلغه، فاجتنبه وابدأ الآن في معرفة الصحيح. إذن معرفة الأحاديث الضعيفة مهمة، وذلك من العلم. أما هذا الكتاب فهو كنز من الكنوز، كم اشتمل على أحاديث صحيحة، كم فيه من الأحاديث الصحيحة والآثار والعلوم والنصائح والفوائد. فهذه الأحاديث الضعيفة تتلاشى بجنب ما ذكره من العلم الغزير فيه، إضافة إلى أن هذه الأحاديث الضعيفة تقرأ للتنبيه عليها وبيانها. أخ يقول: هل يستشهد للحديث بالقرآن الحديث الضعيف؟ أما من حيث إثبات المعنى فنعم، قال هذا الحديث مثلا ضعيف ولكن معناه يشهد له القرآن، فيكون معنى هذا الحديث الضعيف مثلا ثابت في القرآن، هذا واضح أن يقال هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن معناه صحيح يشهد لمعناه القرآن. أما أننا نثبت أن هذا الحديث بعين ثابت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا، لا يستشهد بالقرآن على ذلك، لأن المراد من الاستشهاد إثبات هذا الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودلالة القرآن على معنى حديث لا يثبت ذلك. لكن الاستشهاد إذا تعددت أحاديث تعددت طرق هذا تقوي أن هذا ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففرق بين إثبات الحديث وبين بيان صحة معناه. أخوني يقول: لو يحقق هذا الكتاب من أجل معرفة الأحاديث الضعيفة. هو قد حقق تحقيقات جيدة، من أحسن ما حقق تحقيق الأخ نجيب الشرعبي حفظه الله، وعندي هذه النسخة نسخت منها وجلد واحد أو بعض الأخوان نسخ له لأنها ما قد طبعت، فنسخنا منها مجلدات، بعض المجلدات في عدن فيها فوائد طيبة، تحقيقات تخريجات نافعة. أخوني يقول: هل من البدع أن تجعل وردا يوميا تقول 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله صباحا ومساء؟ هذا الذكر ذكر عظيم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، هذه الألفاظ في أحاديث كثيرة، لكن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، فلا تحدد، قل ذلك 100 مرة، 120 مرة، 150 مرة، 70 مرة، 60 مرة، هكذا وهكذا، في الصباح، في المساء، في الظهر، فلا تحددها بعدد معين ولا تحددها بوقت معين. قد يقول قال: هذه الأوقات رغب في التسبيح فيها، فسبح بحمدك ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم تسبيح، لكن دون تقييد بعدد، تقييد بعدد بصفة معينة هذا يحتاج إلى دليل. ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء أولئك الصحابة الذين يذكرون الله ذكر، لكن قيدوا بعدد، سبحوا 100 يعد بالحصى، 100 حصى، كبروا 100، هللوا 100، أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، أنكر ما قالهم في ذكر، قال: فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. فاذكر الله بهذا الذكر وهو ذكر نافع وبغير من الأذكار ما تيسر لك، ولو حرصت على الذكر أيضا في هذين الوقتين المباركين أيضا، لكن لا تحدد صفة معينة أو عددا معينا، قل ما تيسر لك. هكذا الاستغفار مثلا في وقت السحر قبل الفجر يشرع أن يداوم عليه الإنسان، استغفر الله بما تيسر له، فإن الله مدح المستغفرين بالأسحار وأثنى عليهم وأخي يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوف، وفيه الحث على قراءة سورة الكهف مطلقا دون التخصيص بيوم الجمعة، أما زيادة يوم الجمعة فهي زيادة شاذة ضعيفة. فيقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، ولا يداوم عليه في يوم الجمعة، بل الفضيلة لقراءتها مطلقا. إن وافقت قراءته مثلا سورة الكهف في يوم الجمعة قرأها، ليس معنى أنه يترك ذلك، وإن وافقت غير يوم الجمعة قرأها، فلها فضل عظيم. قراءة سورة الكهف له فضل عظيم مطلقا في أي وقت. أخ يسأل عن تحقيق أبي الأشبال الزهيري لجامع بيان العلم وفضله، أيضا هو تحقيق جيد وهو من التحقيقات الطيبة، لكن من حيث خدمة الأحاديث وتخريجها فتحقيق الأخ نجيب أحسن وأوسع وأتقن. أخي يسأل يقول: هل في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح؟ لا، لم يرد ذلك في الدليل أن صلاة الجنازة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، بل يكبر ويقرأ مباشرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أخي يسأل يقول: في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده 100 مرة. نعم، هذا ثابت، لكن بتمام الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا نعلم فيه دليلا ثابتا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.